قال الشوكاني رحمه الله تعالى وياه باب: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسدل ولا يكفت، ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. قوله باب ويجب على المصلي، عقد هذا الباب للكلام على بعض مكروهات الصلاة وذكر أيضا بعض شروطها. ويجب على المصلي، وعرفنا المصلي هي الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فسجود الشكر لا يجب فيه ما يجب في الصلاة، وكذلك سجود التلاوة. تطهير ثوبه، الثوب ما يلبس، وكل ما يلبس يسمى ثوبا، لا يتبادر إلى أذهاننا أن مقصود به الثوب القميص فقط، لا، كل الملابس التي يلبسها يجب عليه أن يطهرها. السراويل ثوب، الفنيلة ثوب، الشمار ثوب، القلنسوة والإطاقية ثوب، كل ما يلبسه المصلي من الرجال والنساء يجب عليهم أن يطهروا. فالثوب في كلام العرب كل ما يلبس سواء كان مفصلا أو غير مفصل يسمى ثوبا، كما في حديث ابن عمر في ما يلبسه المحرم. تطهير ثوبه، ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين في الآية على القول بأن التطهير والتطهير الحسي، والقول الثاني في تفسير الآية التطهير المعنوي، أي طهر أعمالك من الشرك. وحديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في دم الحيض قال: تحته ثم تفركه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلى في الثوب إذا أصابته نجاسة إلا بعد غسله. تطهير ثوبه وبدنه، يطهر ثيابه ويطهر بدنه من النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما بال على حجره الصبي في حديث بنت نحصن وغيره أتى بماء فأتبعه إياه، وفي حديث عباس في الصحيحين في قصة الرجلين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من البول، في رواية لا يستنزه من البول، يعني لا يتنزه من البول، يصيبه البول، فاستحق هذا العذاب لأن صلاته لا تصح. تطهير ثوبه وبدنه ومكانه، أي المكان الذي يصلي فيه سواء كان فرشة يجب عليه أن يطهرها، أو كانت أرضا يجب عليه أن يطهرها. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فدعا بذنوب من ماء فأهريق عليه، والحديث صحيح البخاري. من النجاسة، وتقدم الكلام على النجاسة، وتطهير الثوب والبدن والمكان من شروط الصلاة، فشروط الصلاة تكون قبل الصلاة، يجب أن تبقى وتستمر حتى السلام بخلاف أركان الصلاة، تبدأ من تكبيرة الإحرام ولا تزال تنقضي شيئا فشيئا حتى يكون آخرها التسليم، فإذا سلم انتهت الأركان كلها. وستر عورته، ويجب أن يستر عورته، فستر العورة يجب في خارج الصلاة، حديث أبي سعيد في مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ومر بنا أيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. إذا كان ستر العورة يجب خارج الصلاة فالصلاة من باب أولى. وهل الأمر في الصلاة متعلق بستر العورة؟ لا، المشروع في الصلاة قدر زائد عن ستر العورة. رب عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأخذ الزينة قدر زائد عن ستر العورة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقيه منه شيء، فالمنكب ليس عورة. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بستره في الصلاة، وهل المختلفون هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. الشاهد من ذلك أن الشارع أمر في الصلاة بقدر زائد عن ستر العورة، وهو أخذ الزينة. وحينما عبر الفقهاء رحمهم الله تعالى بستر العورة، وقع الخلل عند الناس. تجد بعض المصلين يصلي بثياب الرثة، أو يصلي بالملابس الداخلية السراويل والفنيلة، أو بملابس رياضة، أو بقميص، وحينما تناقشه يقول هذا يستر العورة. قل لا، المشروع هو قدر زائد وهو أخذ الزينة وستر عورته. والعورة تعلق بالرجل المشهور أنها من السرة إلى الركبة، فالرجل على الصحيح له عورتان، أو عورته تنقسم إلى قسمين: عورة مغلظة وهي السوأتان وما حولهما، وعورة مخففة وهي ما بين السرة إلى الركبة، فيجوز كشف الفخذ للحاجة أو لأدنى حاجة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه كما في حديث أنس في الصحيحين، فالعورة عورتان: عورة مغلظة وهي السوءة وما حولهما، وعورة مخففة الفخذان ومن السرة إلى الركبة، فيجوز كشفه للحاجة. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة، حتى شعرها عورة، وهذا كما ذكرت قبل قليل يدل على أنه ليس هناك تلازم بين ستر العورة وبين لباس الصلاة، وإلا شعر المرأة ليس عورة أمام محارمها، أطرافها ليست عورة، ويجب عليه في الصلاة أن تغطي شعرها. ما الدليل على المرأة تغطي شعرها؟ الدليل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض، أي امرأة بلغت المحيض، إلا بخمار، أي تغطي رأسها بخمار. الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على أم سلمة، لكن أهل العلم مجمعون على أن المرأة يجب عليها أن تغطي شعر رأسها إذا أرادت الصلاة. الخلاف في أطراف المرأة، في الكفين والقدمين، هل يجب على المرأة أن تسترهما في الصلاة أو لا يجب عليها؟ في حديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يؤخذ من الحديث أن المرأة لا بد أن تغطي القدمين، لكن الحديث لا يصح. الحديث لا يصح، فإذا كان لا يصح ليس حجة. فالقول الثاني في المسألة: يجوز للمرأة أن تكشف قدميها وكفيها في الصلاة. ما الدليل؟ الدليل حديث أسماء الذي ذكرته قبل قليل: إحدانا يصيب ثوبها دم الحي، أتصلي فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والثياب النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يغطي الكفين أو لا يغطي؟ تظهر الكفان، تظهر القدمان، والله أعلم. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر زائد كما ذكرت قبل ذلك، تغطية الشعر أو تغطية الرأس واجب بالإجماع، وليس هناك نص فيما أعلم يعني صحيح صريح في وجوب تغطية الكفين والقدمين في الصلاة. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها يدل على عدم وجوب تغطية الكفين والقدمين في الصلاة. فلو امرأة استفتتنا ظهر كفي أو قدمي في أثناء الصلاة نقول صلاتك صحيحة. أذكر لمسألة: إذا رأيت الناس على باب من أبواب الخير، على باب من أبواب الخير، على الأقل يكون هو الأحوط، لا تصرف الناس عنه، لا تصرف الناس عنه، اجعلهم يعملون. لكن حينما يأتيك شخص يستفتيك وأن تعتقد أن هذا الأمر ليس واجبا، تفتيه بما تعتقده. هذه قاعدة ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم. الناس على خير، اتركهم، وهذه لها أصل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما أعطاه النعلين وقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله من قلبك تسر بالجنة، فلقيه عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله خلهم يعملون لأنهم يعني قد يسيئون فهم الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخليهم، فالناس إذا كانوا على عمل وعلى خير اتركهم على عملهم ولا تنقلهم إلى مسألة هي من مسائل الخلاف. لكن ذكرت لكم أكثر مرة نحن طلاب علم نتناقش في باب الحلال وباب الحرام، ولا يشتمل الصماء، ولا يشتمل الصماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. ما هو اشتمال الصماء؟ اختلف في معناه. قيل أن اشتمال الصماء أن يلبس ثوبا يغطي به بدنه كله، والكلام الثوب ليس كحالنا الآن القمص، نحن الآن نلبس قمص صلى الله عز وجل من حوض نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاشتمال الصماء كحال النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا حين يلبسون ثياب غير مفصلة عقد البدن، فيلبس هذا الثوب قطعة القماش غير مفصلة فيتجلل بها، تجلل بها فيغطي بدنه كله ويجعل يديه من تحت لا يظهر، فتكون كأنها صماء يعني ليس فيها فتحة. كلا هذا معنى اشتمال الصماء. ما سبب الكراهة؟ قيل سبب الكراهة أنه قد مثلا لا يستطيع أن يتحرك ويأتي بالسنن ونحو ذلك، وقيل ربما لو فجأه شيء ما استطاع أن يخرج يديه، هذا أحد التوجيه على اشتمال الصماء. وقيل لا، اشتمال الصماء هو كالاطباع، يجعل الرداء تحت إبطه الأيسر ثم يجعل طرفيه على عاتقه، يقولون هذا مظنة انكشاف العورة، مظنة انكشاف العورة. وأهل العلم مجمعون إذا كان عليه سراويل أو نحو ذلك أن هذا الأمر على سبيل الجواز، أي من يجعل الأمر أو النهي لأجل انكشاف العورة يرى أنه إذا كان ساترا عورته بسراويل أو ثبان أن الأمر جائز من غير كراهة. ولا يسدل أيضا اختلف في معنى السدل. قيل السدل هو كاشتمال الصماء، يأتي بثوب ويجلل بدنه، وقيل يجعله على رأسه وينزل هذا الثوب كما ذكرت، ثوب يعني قطعة قماش خير مفصلة. وقيل السدل أن يلبس الثوب المفصل ويجعل اليدين في غير الأكمام، يعني لا يدخل يديه في أكمامه. قيل هذا معنى السدل في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة كما في حديث أبي هريرة في السنن. اختلف بمعنى السدل. قيل السدل هو كاشتمال الصماء، يعني يجلل بدنه كله بهذا الثوب، وقيل يجعله على رأسه، وقيل أنه يلبس الثوب اللي كله أكمام ولا يدخل يديه في أكمامه، يعني يلبس قميص كقمص لكن لا يجعل اليدين في الأكمام. واشتمال الصماء والسدل على أكره عند أهل العلم. ولا يسبل أي لا يسبل الإزار، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال في حديث كثيرة، منها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثة. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قلنا خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف أكاذب. فإسبال الإزار محرم خارج الصلاة، فداخل الصلاة أيضا محرم. بل في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وهو مسبل إزارة، فأمره أن يعيد الوضوء، فلما أتى أمره أن يعيد الوضوء مرة ثانية، فقال رجل يا رسول الله لماذا أمرته أن يعيد الوضوء؟ قال إنه مسبل. لكن الحديث لا يصح. ولا يسبل، فالإسبال محرم في الصلاة وخارج الصلاة على الصحيح. ولا يكفت أي لا يكفت الثوب وكذلك الشعر، معنى الكفت الطي، ومنه التشمير، تشمير الأكمام في الصلاة، هذا نوع من أنواع الكفت. أو يأخذ قصد القميص ويجعله يكفته في سراويله هكذا بحيث أن يكون يشمر ثوبه، هذا أيضا نوع من أنواع كفت الثياب بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في مسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا. فالرجل لا يكف الشعر، معنى يكف الشعر يعني إذا كان له شعر لا يعقص، يجمعه يجعله في الأسر تحت الرقبة، يجعله مسدلا. وأهل العلم يرون أن الأمر متعلق بالرجل دون المرأة. أما الثوب فمنه التشمير، وتجدون بعض المصلين يشمرون، يدخل الصلاة وهم مشمرون. تأتي أهمية تنبيه العام على ذلك، وأن هذا مكروه خلاف السنة. وكشف الثياب أو تشمير الثياب مكروه لأنه يخالف الزينة. الشخص لو أراد أن يدخل على أحد أهل الدنيا هل يدخل وهو مشمر ثيابه؟ لا يدخل وهو مشمر ثيابه، فهو خلاف الزينة. هل يشرع التشمير؟ نعم يشرع في حالة واحدة. بعض الناس تجد عليه سراويل طويلة وعليه بنطلون طويل يغطي كعبيه، فهنا يشرع له التشمير لأنه تعارض عندنا محرم ومكروه، يجب عليه أن يجتنب المحرم حتى لو وقع في المكروه. فإذا كان الشخص بنطلون طويل إلى أسفل الكعبين يقال اكفت وشمره ولا يدخل في باب النهي. ولا يصلي في ثوب حرير، ولا يصلي في ثوب، كما ذكرت قبل قليل الثوب أعم من القميص، قد يكون عمامة، قد يكون قلنسوة، قد يكون قميص، قد يكون سراويل. ولا يصلي في ثوب حرير لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيحين، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من المنهيات الحرير. حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. فالحرير محرم في الصلاة وخارج الصلاة، أذن الشارع بلبس الحرير للرجال لأجل الحاجة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبس الحرير لحكة فيهما. فالحرير يجوز لبسه للرجال لحاجة، أما بعد ذلك فالأصل فيه التحريم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحلة السيارة في حديث عمر حينما وهي من حرير، حينما قال له اشتريها جمل بها للوفود وتلبسها للجمعة في رواية العيدين، قال إن هذه يلبسها من لا خلق له، أي من ليس له نصيب في الآخرة. والمقصود بالحرير هو الحرير الطبيعي اللي يؤخذ من دودة القذف، هذا هو الحرير المنهي عنه. أما ما استجد من ثياب مصنوعة من سوتي وقال هذا حرير فلا يتناوله الحكم الشرعي. والتحريم أيضا كما ذكرت قبل قليل، الحرير هو خاص بالرجال دون النساء، ولما قال لا يصلي في ثوب الحرير وكذلك لا يجعله سجادة له يصلي عليه. ولا ثوب شهرة، ولا يلبس ثوب شهرة، وثوب الشهرة أيضا محرم في الصلاة وخارج الصلاة. والمقصود بثوب الشهرة هو الثوب الغريب المشتهر، إذا لبسه الشخص أشار الناس إليه. قد يكون ثوب شهرة بسبب لونه أو نوعه أو طريقة لبسه أو لنفاسته غير معروف عند الناس أو لأجل دنعته. هذه ثياب شهرة يحرم لبسها في الصلاة وخارج الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب به في نار جهنم. عند ابن ماجه وغيره وإسناده حسن. ولا مغصوب، عندنا غصب سرقة، الغصب أخذ الشيء على سبيل الغلب والمجاهرة بخلاف السرقة. فالمغصوب يحرم لبسه، وكذلك المسروق يحرم لبسه. ولبس الثياب المحرمة أو الصلاة في المكان المحرم هذا يرجع إلى القاعدة الأصولية التي يشير إليها الأصوليون بالصلاة في الدار المقصوبة، والصحيح صحة الصلاة مع الإثم، صحة الصلاة مع الإثم، لأن النهي ليس عائدا لذات الشيء، إنما هو عائد لأمر خارج عنه، فالغصب والحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، فيقال الجهة منفكة، بخلاف لو كان النهي عائدا لذات الشيء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، النهي عائد على ذات الصيام ذات اليوم، فيقال النهي يقتضي الفساد. أما في هذه المسائل الصلاة في ثوب الحرير والشهرة والمغصوب، النهي لا يقتضي الفساد، لأن النهي ليس عائدا على ذات الشيء، إنما هو عائد لأمر على أمر خارج عنه، فالغصب والشهرة محرمان في الصلاة وخارج الصلاة. وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وعليه استقبال الكعبة، حينما قال وعليه هذه تدل على الوجوب، كلمة إذا ذكر على يدل على الوجوب، كتب عليكم الصيام يدل على الوجوب، وإذا قيل له يدل على الجواز. وعليه استقبال الكعبة، استقبال الكعبة أي يجعل الكعبة في وجهه، والمقصود بالكعبة أي البيت، إن كان مشاهدا لها، يعني إذا كان ينظر الكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها ولا يستقبل جهة، بمعنى لو انحرف عن الكعبة فكان بعض بدنه خارج الكعبة لا تصح صلاته، وأهل العلم مجمعون على أن المعاين للكعبة فرضه أن يستقبل العين لا يستقبل الجهة، فالمعاين للكعبة فرضه أن يستقبل عين الكعبة، فلو تبين له أنه انحرف ذات اليمين أو ذات الشمال عن الكعبة لا تصح صلاته، لأنه لم يستقبل عين الكعبة. وعليه استقبال الكعبة دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته في حديث أبي هريرة في الصحيح استقبل القبلة ثم كبر، استقبل القبلة. إن كان مشاهدا لها أي يشاهدها، أو في حكم المشاهدة أن يستطيع أن يشاهدها، وحينما قال كان مشاهدا لها حتى ولو كان خارج المسجد الحرام، نعم حتى ولو كان خارج المسجد الحرام وهو يشاهد الكعبة يجب عليه أن يصيب عينها. في الفقهاء يذكرون حكم من كان على جبل أبي قبيس، جبل أبو قبيس على القصور أمام الساحة التي في المسعى، هذا يسمى جبل أبي قبيس، اللي يكون على جبل أبي قبيس كما تعلمون أيضا في السابق ليس هناك مباني، فاللي يكون على جبل يشاهد عين الكعبة، فإذا صلى يجب عليه أن يصيب العين، فلو انحرف ذات اليمين وذات اليسار لا تصح صلاته. كذلك في الفنادق المجاورة للمسجد الحرام، إذا كان في صالة ويرى عين الكعبة يجب عليه أن يصيب العين، فلو انحرف لا تصح صلاته. قال أو في حكم المشاهد، وكذلك من كان داخل المسجد الحرام هو في حكم المشاهد، حتى ولو كان بعيدا لا يستطيع أن يركع لأنه، لأن ما استجد من رخام داخل المسجد الحرام موجه على الكعبة، يعني الرخام الموجود الأبيض الطويل المستطيل موجه على الكعبة، إذا كنت في أي جهة في المسجد الحرام انظر إلى هذا الرخام الجديد الأبيض، إذا صليت تجاهه تكون أصبت عين الكعبة. وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري، وليستقبل الجهة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفي حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لأهل المدينة. ونأخذ من ذلك فائدة أن البعض يغالي في هذا الأمر، لا بد أن نبحث عن جهاز عالي حتى يبين لنا الكعبة، والأمر في ذلك سهل، بعض الناس في بعض المساجد خصوصا المبنية قديما قبل ظهور هذه الأجهزة تجده الناس يصلون وهو قد أعطاهم ذات اليمين وذات الشمال بحجة أن المسجد في انحراف جهة اليمين وجهة الشمال. ولا شك أن هذا خطأ. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمه الله كره تعلم النجوم، قال حتى لا يشكك الناس في قبلتها. فما يتعلق بالقبلة الواجب هي الجهة في حق البعيد، فلو انحرف انحرافا يسيرا فهذا لا يضر ولا يجب عليه يعيد الصلاة. وحينما قال وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا أو في حكم مشاهد وغير مشاهد يستقبل الجهة بالتحري، هذا الأصل. الأصل أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، هذا الأصل. لكن يسقط استقبال القبلة بالعجز، قد يكون العجز حسي، شخص على سريره أو مقيد أو على السرير مريض لا يستطيع توجه القبلة، أو هناك أجهزة متصلة لا يمكن أن يوجه للقبلة، هذا عاجز. أو إذا كان مسافرا في النفل، إذا كان مسافرا ويتنفل فله أن يصلي إلى غير القبلة، كما في حديث أنس بن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث كان وجه ركابه. في حديث أنس أنه كان يستقبل القبلة فيكبر ثم يصلي، وعلى ثبوته يعني حديث أنس أنه كان يستقبل القبلة ثم يتوجه حيث كان وجه ركابه يحمل هذا الفعل على الاستحباب. كذلك يسقط استقبال القبلة حال الخوف، سواء كان في القتال أو في غير القتال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. باب كيفية الصلاة، عقد هذا الباب الكلام على صفة الصلاة وأركان الصلاة وسننها، وذكر أيضا بعض شروطها. لا تكون شرعية إلا بالنية، لا تكون أي الصلاة شرعية أي صلاة مشروعة تبرأ بها الذمة ويثاب عليها صاحبها إلا بالنية. والنية نوعان، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل أي أن ينوي الصلاة، أن ينوي الصلاة، فينوي صلاة الفرض الظهر مثلا، ونية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونية المعمول له أي نية التعبد لله عز وجل، فينوي في صلاته وجه الله عز وجل. نية العمل ونية المعمول له. نية العمل أي تنوي الصلاة أنها صلاة فرض صلاة نفل، ونية المعمول له نية التعبد لله عز وجل فتنوي أن هذه الصلاة لله عز وجل. فالصلاة إذا دخل فيها شائبة شرك يعني رياء، سواء دخل فيها في أصلها أي حين تكبيرة الإحرام كان يرائي، أو دخل في أثناء الرياء في أثناء الصلاة، عرض له في أثناء الصلاة فأطال لأجل الرياء أو بكى لأجل الرياء، فتبطل الصلاة. لأن ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدس يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا تكون الصلاة شرعية إلا بالنية، بنية الصلاة تعيين الصلاة ونية التعبد لله عز وجل. قال وأركانها كلها مفترقة. الشيخ رحمه الله تعالى في الباب السابق وفي باب كيفية الصلاة وتقدم أيضا ذكر شروط الصلاة مفرقة، ذكر شروط الصلاة مفرقة، فذكر الطهارة، ذكر الطهارة، فمن شروط الصلاة الطهارة من الحدث وتقدم الكلام عليه في الوضوء والغسل، ومن الخبث أي من النجاسة تقدم الكلام عليه، وذكر في قوله باب ويجب على المصلي طهارة الثوب والبدن والمكان، هذا شرط. الشرط الأول الطهارة. أيضا في هذا الباب ذكر استقبال القبلة، وهذا شرط ثاني من شروط الصلاة. وذكر في باب كيفية الصلاة النية، وهذا شرط ثالث النية شرط من شروط الصلاة. أيضا ذكر في باب ويجب على المصلي ستر العورة، ستر العورة هذا شرط من شروط الصلاة، قدم في درس سابق أوقات الصلاة، هذا أيضا شرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. فهذه خمسة شروط للصلاة. قال وأركانها كلها مفترضة. أشرت قبل قليل الفرق بين الركن وبين الشرط، الشرط يكون قبل الصلاة ويجب أن يوجد قبل الصلاة إلى نهاية الصلاة. الطهارة قبل أن تكبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يتطهر ثم يستقبل القبلة ثم يكبر. استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام، ويجب أن يبقى مستقبلا القبلة حتى يسلم من صلاته. فالشرط قبل الصلاة ويستمر إلى الفراغ من الصلاة، بخلاف الركن والواجب والسنة تكون في أثناء الصلاة وتنقضي شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا التشريع. قال وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أركانها إلا التكبير وقراءة الفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم. وأركانها أي أركان الصلاة. والركن هو جزء من ماهية الشيء، جزء من ماهية الشيء، بمعنى أن الركن هو ما يتركب منه الشيء، هذا هو الركن، يعني يكون جزء من الماهية. الركوع ركن، هو جزء من الصلاة. هل نتصور صلاة بغير ركوع شرعية؟ لا نتصورها. فهذا هو الركن، الركن يكون جزء من الماهية. فأعضاؤنا نقول هي أركان، اليدان والرجلان هي أركان منا لأنها جزء من ماهيتنا، من ماهيتنا. أركانها كلها مفترضة، مفترضة واجبة. الفرض هو الواجب، وإن كان بعض الفقهاء يفرقون بين الركن وبين الواجب، أو يفرقون بين الفرض وبين الركن. في السنة نشر بينهما، في الطهارة يقولون فروض الوضوء، يقولون فروض الوضوء، وفي الصلاة تقول أركان الصلاة، لا فرق بينهما. فروض الوضوء هي حقيقة أركان الوضوء، فلا تصور الوضوء إلا بهذه الفروض، فكذلك الأركان، لكنه يبقى هو اصطلاح لبعض العلم. مفترضة أي فرض واجبة إلا قعود التشهد الأوسط. أفاد الشيخ رحمه تعالى أن قعود التشهد الأوسط سنة، التشهد الأول سنة، يكون في الصلاة الثلاثية والرباعية وما زاد على أربع في صلاة النفل في صلاة الوتر سنة. ما الدليل على أن التشهد الأوسط سنة؟ لعل قبل هذا أذكر قاعدة ارتضاها الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مالك بن حويري قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يقل أحد من أهل العلم أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في الصلاة واجبة، لم يقل أحد أن كل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أنه واجب. فكيف نعرف أن هذا واجب؟ وإيش تقول فرض، تقول ركن أو سنة؟ الفيصل في ذلك حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة في الصحيح أن رجلا صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأعادها ثلاثة، فقال في الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال استقبل القبلة ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فحديث المسيء صلاته هو العمدة، وما دلت الأدلة الأخرى على وجوبه، بمعنى لا بد من أمر خاص نجعل حديث المسيء صلاة هو الأصل، هو الأصل في ما يجب في الصلاة، وإذا ورد دليل خاص أيضا نقول بهذا الدليل الخاص كالتسليم إنه لم يرد في حديث المسيء صلاة. فالشيخ رحمه الله تعالى وبعض العلم جعلوا القاعدة في الواجبات هي حديث المسيء، ولو تأملنا حديث المسيء صلاته وجدناه يدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة ثم كبر، قول الله أكبر، ثم أمره قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. التكبير والقراءة كلام، ثم قال: اركع، والركوع فعل حتى تطمئن الركعة، ثم ارفع حتى تعتبر قائمة، ثم اسجد، ثم ارفع. هل ذكر التكبير؟ ما ذكر صلى الله عليه وسلم. هل ذكر التسميع سمع الله لمن حمده؟ ما ذكره. هل ذكر ربنا ولك الحمد؟ لا. هل أمره بذكر في الركوع؟ هل أمره بذكر في السجود؟ هل أمره بذكر بين السجدتين؟ لا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأقوال والأفعال، بل هذه الأشياء يعني خصوصا الأذكار أولى أن يعلم، لأنها تقال سر، ذكر الركوع وذكر السجود والجلسة بين السجدتين، هذه الأولى أن يعلمها لأنه لا يسمعها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاته هذه الأشياء دل على أنها ليست واجبة، وأن الصلاة تصح من غيرها فتكون من باب السنة. أرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى: وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط، التشهد الأول. حينما قال القعود، إذا لم يقعد أيضا التشهد الأول من باب أولى، إن إذا لم نوجب القعود لم نوجب التشهد. هل يتصور أن الشخص يتشهد التشهد الأول من غير قعود؟ لا يتصور، لأن الأصل التشهد في الجلوس، فإذا لم نوجب الجلوس لم نوجب التشهد. ما الدليل؟ الدليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا دليل المالكية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قام من التشهد الأول سبحوا به لم يرجع، سبحوا به لم يرجع. فلما لم يرجع صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم وجوبه، قالوا لو كان واجبا لرجع صلى الله عليه وسلم وجلس للتشهد. هذا دليلهم. واللي يظل والله أعلم أن في هذا الاستدلال نظر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرجع لأن التشهد الأول والجلوس له من الواجبات وليست من الأركان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، جبره صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، وسجود السهو في هذه الحال واجب، فلما جبره صلى الله عليه وسلم بسجود السهو والله أعلم دل على وجوبه. فعلى هذا يقال التشهد الأوسط أو التشهد الأول على الصحيح أنه فرض، أنه فرض، لكنه يخالف الأركان، واجب يسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو، ويجبر بسجود السهو. وعرفنا الدليل. قال والاستراحة، أي وجلسة الاستراحة. أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى على أن جلسة الاستراحة مستحبة، وجلسة الاستراحة أن يجلس جلسة خفيفة إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية والركعة الرابعة، إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية والركعة الرابعة. في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وتر من صلاته، في وتر يعني في الركعة الأولى أو الثالثة، هذا الوتر، لم يقم حتى يجلس، أو قال حتى يستوي جالسا. فجلسة الاستراحة سنة. وهل هي سنة مطلقا أو سنة للحاجة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس إلا حال الحاجة حينما كبر، محل خلاف بين العلم. بعضهم يرى أنها سنة للحاجة، إن نقلها مالك بن حويرث، نقلها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كبر. وليظل يعلم أنها سنة مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي تابعوني، وكانوا شباب. فليظل يعلم أن جلسة الاستراحة سنة مطلقة للقوي وللضعيف، للكبير والصغير، للمريض والصحيح. لكن لنعلم أن الشخص إذا كان يصلي مأموما، إذا كان يصلي مأموما الإمام لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الإمام يجلس للاستراحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس المأموم للاستراحة فجلوسه سنة. أما إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فالجلوس للاستراحة ليس بسنة. إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فليس من السنة أن يجلس المأموم، لأن السنة هي المتابعة، متابعة الإمام وعدم التخلف. فالمسبوق مثلا في التشهد الأول، نفترض أن شخص دخل مع الإمام في الركعة الثانية، إذا قام الإمام للثالثة في حق المسبوق ستكون الثانية، والأصل أن في الركعة الثانية يجلس التشهد، يسقط الواجب لأجل متابعة الإمام، ويمكن يجلس جلسة خفيفة يأتي بالتشهد ثم يتابع الإمام، وهذا ليس مشروعا لأجل المتابعة. فجلسة الاستراحة من باب أولى أن يقال لا تسن إذا كان الإمام لا يجلس. قد يورد مورد إذا فرط الإمام في السنن، على هذا نقول للمأمومين فرطوا في السنن لا تأتوا بالسنن. نقول لا، جلسة الاستراحة الإتيام بها مع كون الإمام لا يأتي بها نقع في محذور شرعي، وهو التخلف عن الإمام، ونهينا عن ذلك. فالسنن التي لا يأتي بها الإمام نوعان، نوع يؤدي إلى المخالفة، أي مخالفة الإمام والتخلف عنه، فهذا الذي لا يسن للمأموم. النوع الثاني لا، إذا كان لا يؤدي للمخالفة فهنا يأتي به المأموم ولو لم يأتي به الإمام. مثلا لو أن الإمام لا يرفع يديه أثناء التكبير، يقال للمأموم يستحب له أن يرفع يديه في التكبير، لأن هذا لا يؤدي إلى التخلف عن الإمام. ولو أن الإمام مثلا لا يتورك في جلسة التشهد الأخير، يقال للمأموم تورك، لأنه لا يؤدي إلى المخالفة. لو أن الإمام مثلا لا يشير بإصبعه في التشهد، يقال للمأموم يسن لك أن تشير بإصبعك في التشهد وكذا. فالقاعدة في السنن التي يتركها الإمام إذا أتى بها تخلف عن الإمام يقال يتركها المأموم، وإذا كان ليس فيها مخالفة ولا تخلف فيأتي بها المأموم ولو كان الإمام يتركها. قال وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، قال ولزم أركان إلا التكبير. قد يقول قائل الشيخ كرر إن قال وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد والاستراحة، ثم مرة ثانية قال ولزم أركانها إلا التكبير، حصل تكرار في بعض النسخ ولا يجب من أذكارها. فحينما قال الشيخ رحمه تعالى وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد ولا وسط والاستراحة ولا يجب من أركانها إلا التكبير، يحمل قوله الأول أركانها أي الفعلية، والثاني ولا يجب من أركانها القولية. أما على النسخة الثانية ولا يتم من أذكارها في بعض النسخ فالأمر ظاهر. على كل حال حتى النسخة التي فيها ولا يتم من أركانها إلا التكبير وما بعده يوجه على أنه ولا يتم من أركانها القولية، وقوله في السابق وأركانها كلها مفترضة أي الفعلية. قول الشيخ رحمه تعالى التكبير أي تكبيرة الإحرام ركن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها المسيء صلاة، قال استقبل القبلة فكبر، وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فتكبيرة الإحرام ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها. بقية التكبيرات لم تذكر في حديث المسيء صلاته في حديث أبي هريرة، فتكون من باب السنن. فقوله إلا التكبير أي تكبيرة الإحرام، وما عدا ذلك من تكبيرة الانتقال تكون سنة. قال وقراءة الفاتحة في كل ركعة. قال قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحينما قلنا في الصلاة لا صلاة يدل على نفي الصلاة الشرعية، وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقرأ ما تيسر معك من القرآن، المتيسر غالبا هي الفاتحة. وقراءة الفاتحة في كل ركعة، قال في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الركعة الأولى للمسيء صلاته قال: ثم اصنع في ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها. فما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على المسيء في صلاته في الركعة الأولى الأصل أنه يجب في الركعة الثانية إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه. فتكبيرة الإحرام هي في أول افتتاح الصلاة، وقراءة الفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما. قال وقراءة الفاتحة في كل ركعة، حينما قال في كل ركعة سواء كانت سرية أو جهرية. قال ولو كان مؤتما، يعني ولو كان مأموما، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. ما الدليل؟ حديث ابن مسعود. الدليل حديث ابن مسعود: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأورد هذا الإيراد على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم حينما قيل له: إنا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة. وقد يتأول بعضهم بنقص الكمال، لا نقص الوجوب، لكن يبقى حديث ابن مسعود: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. ولنعلم أن حكم قراءة المأموم للفاتحة من المسائل الكبار التي ألفت فيها كتب مستقلة في إثبات وجوب قراءتها وفي إثبات عدم وجوب قراءتها، فلا يظهر لي أن شخص يستطيع أن يجزم على أن القول الراجح في المسألة هو الوجوب أو عدم الوجوب، لأن الأدلة في هذه المسألة كثيرة ومتشعبة وتحتمل. لكن على الأقل يقال الأحوط للشخص المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب، لأنه إذا قرأها فصلاته صحيح عند أهل العلم، أما إذا تركها فصلاته لا تصح عند بعض أهل العلم. فيقال على الأقل الأحوط أن يقرأ الفاتحة ولا يتركها. يأتي إشكال وهو أن بعض الأئمة يشرع مباشرة ولا يترك وقتا للمأموم ليقرأ، والأصل أنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل بين فاتحة وبين السورة فاصلا أو مدة طويلة لأجل قراءة المأموم. فيقال إذا كان الإمام يقف يقرأ المأموم، إذا كان الإمام لا يقف يقال للمأموم اقرأ بها ولو كان الإمام يقرأ، أو إذا كان الإمام سكتات يمكن للمأموم أن يقرأ بها الفاتحة يقرأ. ولنقف عند هذا القدر.